لله رب العالمين لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرحه والتعليق على مسائله كالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة وفي مطلع هذا الدرس أرحب بي الشيخ، حياكم الله شيخ محمد.
بارك الله فيك وحياك وحيا الإخوة المشاهدين.
نحييكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذا الدرس، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء موصلا إلى رضاه، وأن يجعل ما نعمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله سلما لطلب العلم الموصل إلى جنته. والحديث إن شاء الله تعالى اليوم سيكون في البدء في عن الفعل المضارع من حيث إعرابه وأنواع هذا الإعراب، ولكن إن كان هناك إجابات لسؤال الحلقة السابقة فهذا أوانها حتى لا ننساها.
بارك الله فيك شيخ. نعم، ورد في الموقع مجموعة من الإجابات من الأخت سمر من الأردن، أجابت السؤال الأول، تقول لماذا السؤال الأول لماذا سميت الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة؟ لأن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسميت بالأفعال الخمسة لأنه يستخدم لخمس حالات، للمخاطب حالتين وللغائب حالتين وللمخاطبة مرة واحدة. ومثال ذلك تقول في الفعل يكتب، فتقول للمخاطب تكتباني وتكتبون وهذه حالتان، وتقول للغائب يكتباني ويكتبون وهذه حالتان، وتقول تكتبين وهذه حالة واحدة للمخاطبة. فإذا أحصيت الفعل المضارع المتصل به الضمائر الثلاثة يكون المجموع خمسة. فالمضارع إما لمتكلم مثل افعل ونفعل وهذا لا تلحقه الضمائر، أو مخاطب وتفعل وهذا تلحقه الضمائر الثلاثة، أو غيبة وهذا يلحقه اثنان من الضمائر الواو والألف، ولذلك سميت الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. أنا قرأت الإجابة كما هي شيخ.
نعم، هي إجابة يعني فيها صحة كثيرة ولكنها تحتاج إلى نوع من التحرير. هي كان السؤالان، كان الأول لماذا سميت الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة؟
نعم.
والإجابة في مثل هذا هو أنها ليست أفعال محددة، هي ليست يذهبون ولا يكتبون ولا يعلمون فقط، ولكن كل فعل اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ولذلك فهي أمثلة أو صيغ وليست أفعالا محددة، ومن هنا كانت تسميتها بالأمثلة الخمسة أكثر دقة من تسميتها بالأفعال الخمسة. أما السؤال الثاني فكان عن لماذا كانت الأفعال خمسة مع أن الضمائر المتصلة بها ثلاثة، والجواب أنه بالنسبة لواو الجماعة قد يكون الجماعة الذين هم تدل عليهم الواو ترجع عليهم الواو قد يكونون حاضرين فيقال تذهبوا تفعلون، أو غائبين فيقولون يفعلون، وكذلك الاثنان قد يكونان حاضرين فيقال يفعلا تفعلان، أو غائبين فيقال يفعلان. وأما المخاطبة فهي على اسمها مخاطبة بمعنى أنها حاضرة،
نعم،
ولا تكون المخاطبة غائبة، فليس له هناك إلا واحدة تفعلين، فصار المجموع خمسة.
نعم، إذن لا داعي لأن نقرأ إجابات.
يذكر بس أسماء.
نعم، الأخت غادة من الولايات المتحدة، وكذلك الأخ توفيق شلبي من مصر، والأخت ذرة ضوء من السعودية، والأخت أم أكرمة من فلسطين، والأخ الكريم أحمد من مصر، وكذلك ما الأخت سمر من الأردن قرأنا إجابتها. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات لهذا التواصل الطيب.
سنبدأ إن شاء الله تعالى مستعينين بالله في الحديث عن الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع، ولكن قبل هذا لعلي أسأل سؤالا سريعا ممكن أن تستقبل إجابته في الدقائق التالية عن طريق الموقع أو عن طريق الاتصال الهاتفي ما تيسر ذلك، أو عن طريق الاستحضار الذهني حتى ولو لم يتصل الإنسان، من نوع من التذكير بآخر ما تحدث فيه في المرة السابقة. نحن تحدثنا عن الإعراب التقديري، فأنا أسأل وأقول لماذا يتفاوت ما يقدر فيه الإعراب في عدد الحركات المقدرة، منه ما يقدر فيه ثلاث ومنه اثنتان ومنها واحدة، لماذا تفاوتت الأسماء والأفعال التي تقدر فيها تقدر حركاتها؟ ننتظر الإجابة أو على الأقل الإنسان يستحضر الجواب في ذهنه كان يعرفه، ثم بعد قليل يجيب على هذا إن لم يأتي جواب.
طيب، كان بعض الأخوة الشيخ يرغب في أن تكون يعني من ضمن الأسئلة التي تطرح أسئلة إعراب حتى يتمرس يعني
ممكن في ذلك. نعم. هذا طيب
نعم في ثنايا الحلقة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. نحن عرفنا فيما سبق أن الحروف كلها مبنية، وأن الأسماء منها المبني ومنها المعرب، ثم جاء الحديث عن الأفعال فتبين أن الأفعال أنواع ثلاثة: ماضية وأمر، وهذه كلها مبنية، والمضارع يبنى أيضا في حالتين إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، وبقيت حالات إعراب المضارع وهي مقام حديثنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إتمامه إن أمكن إتمامه في هذه الحلقة، وإلا فإن كان في العمر بقية كان إتمامه فيما يأتي في الحلقة التالية إن شاء الله.
إذن الغالب البناء في الأفعال شيخ؟
الغالب في الأفعال البناء، لأن نوعين من الأفعال وهي الماضي والأمر مبنية، وجزء من المضارع أيضا مبني وهو في حالتين مع النونين، نون التوكيد المباشرة ونون النسوة، وما عدا ذلك وهو أكثر أحوال المضارع يكون معربا، وإعرابه يكون بأنواع الإعراب الثلاثة التي تدخل على الأفعال وهي الرفع والنصب والجزم، لأن الجر لا يدخل على الأفعال. بدأ المصنف حديثه بقوله: يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، وقال نحو يقوم زيد، قال خاليا من ناصب وجازم، كأنه يريد أن يبين أن أنواع الإعراب الثلاثة الداخلة على الفعل المضارع منها ما هو أصل ومنها ما هو محتاج إلى يعني يأتي بعد ذلك ليس أصلا. فأصل الإعراب أو أول أحوال الفعل أو أكثر أحوال هذا الفعل يكون مرفوعا، كأن الرفع هو أول الحالات، ولذلك فنصب الفعل المضارع يحتاج إلى ناصب ظاهر علامة أداة نصب، وجزمه يحتاج إلى جازم، وأما رفعه فليس هناك أداة تدخل عليه ترفعه، ومع ذلك تعارف النحويون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، تنزيلا للأشياء المعنوية بالأشياء الحسية تشبيها لها بها، كأنهم يقولون إن ما دام هناك عمل وهو الرفع أو النصب أو الجزم نريد أن لا بد يكون هناك شيء سبب هذا الرفع أو سبب هذا النصب سبب هذا الجزم حتى يكون هذا أدعى للفهم والاستيعاب. فصاروا ذهبوا في مسألة الذي رفع الفعل المضارع، طبعا الذي نصبه هو أداة النصب، الذي جزمه هو أداة الجزم، لكن ما الذي رفعه وليس عندنا أداة رفع؟ هنا ذهب النحويون لاجتهادات كثيرة، فمن قائل وهم أكثر النحويين إن الذي ينصبه شيء معنوي وهو عدم وجود الناصب والجازم، تجرده من الناصب والجازم، فإذا وجد الناصب نصب وإذا وجد الجازم جزم، وإذا عدم الناصب والجازم رفع، فالتجرد نفسه وهو أمر معنوي عدمي هو الذي رفعه. هناك من النحويين من قال لا يعني التجرد شيء غير ظاهر هو سلبي ويصعب استحضاره واستيعابه، فنقول إن الذي رفعه هو حرف المضارعة قبله، ولكن هذا يرد عليه إرادات، منها أن حرف المضارعة موجود حتى في الفعل المضارع المنصوب والمجزوم، ومنها أن حرف المضارعة هو في حقيقته وإن لم يكن حرفا أصليا من حروف الفعل لكنه أحد حروف الفعل أو الزوائد التي دخلت على الفعل وهو جزء من الفعل المضارع، ومن ثم يترتب على ذلك أن يعمل جزء من الفعل من الكلمة في جزئها الباقي، وهذا ليس له نظير في كلام العربي، يعمل بعض الشيء في بعضه الآخر. ومن قائل أن حلوله محل الاسم هو الذي رفعه، ومن قائل أن عمله عمل الاسم أو أنه يعني كونه في شبهه بالفعل، لأن نعرف بالاسم، لأن نعرف أن الفعل المضارع سمي مضارعا لمضارعاته الاسم، المضارعة هي المشابهة، فهو يشبه اسم الفاعل في حركاته وسكناته. يضرب عبارة عن حركة وسكون ثم حركة ثم حركة بعد ذلك ثم حرف الإعراب، كذلك ضارب حركة وسكون ثم حركة ثم حرف الإعراب، فهو يشبهه ويضارعه. فحين ذاك قالوا إن هذه المضارعة وهذه المشابهة هي التي رفعته، لكن هذا أيضا لا يسلم من 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 رد، بأن يقال مثلا إن مضارعته للاسم أوجبت أو يعني أثبتت إعرابه، لكن أي نوع من الإعراب؟ ليس هناك مسوغ أو موجب للرفع بذاته. وعلى كل حال هذا خلاف لفظي، ومقصود بالخلاف اللفظي أنه لا يترتب عليه كبير فائدة. الفائدة المقصودة من مثل هذه التقديرات هو نوع من أن يسير الشيء على طريقة واحدة، وهو أنه ما دمنا اتفقنا على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، نستحضر سببا أوجب هذا الرفع. فالذي يسلم من كل نقد هو أن نقول إنه لا يوجد تجرده من الناصب والجازم هو الذي أوجب له هذا الرفع. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى والأصل في إعراب الفعل المضارع. ويتبقى الحالتان الأخريان من حالات الإعراب، إعراب الفعل المضارع، وهما النصب والجزم. طبعا الجر لا مدخل له، لأن الأسماء، لأن الأفعال لا تجر، لأن الأفعال لا تجر.
إجابات كثيرة وردت،
تفضل
نختار منها يعني ما ورد. أولا الأخت الكريمة التوجيه من المدينة من السعودية، طبعا تقول التقدير في الحركات حسب التعذر والثقل. وهنا إجابة من الأخت نجاح من الولايات المتحدة تقول لي أن الألف يتعذر ظهور ونطق الإعراب عليها في كل الأحوال، لكن الواو والياء يثقل إظهار الضمة عليهما فقط.
طبعا هو يعني الإجابة يمكن أن تختصر كما فعل يعني الإخوة والأخوات المجيبون، وممكن أن تفصل. الحركات تقدر على بعض الكلمات لأنها أصل الحركات التي تدخل عليها مختلفة. فمثلا الاسم يدخل عليه ثلاث حركات، الضمة والفتحة والكسرة. أما الفعل فلا يدخل عليه إلا حركتان وهي الضمة والفتحة، وأما السكون فهو ليس بحركة أصلا، إنما هو عدم الحركة. من هنا تفاوت التقدير. فالأسماء منهم ما يقدر عليه الحركات الثلاث كلها كما عرفنا في الاسم المقصور الذي آخرها ألف أو المضاف إليه المتكلم، ومنهم ما تظهر عليه حركة وهي الفتحة وتقدر عليها حركتان الباقيتان وهي الضمة والكسرة، وذلك بالاسم المنقوص المختوم بياء لازمة كالقاضي والداعي. بالنسبة للأفعال منهما تقدر عليه الحركتان معا وهما الضمة والفتحة، وذلك في الأفعال التي آخرها ألف إنه يتعذر إظهار الحركة على الألف. ومنها ما يمكن إظهار الفتحة عليه ولكن يثقل إظهار الضمة، وذلك بالفعل المضارع المختوم بواو أو ياء فتقدر عليه حركة واحدة وهي الضمة للثقل، وذلك كما في يدعو وفي يرمي فيثقل إظهار الواو الضمة على الواو أو الياء. هذا هو الذي جعل التفاوت بين هذه الكلمات من أسماء وأفعال في عدد الحركات التي تقدر فيها. أحب أيضا أن يعني أبين أنه في يعني ما يرد من أسئلة حتى ولو كانت يعني أسئلة عامة لا تحيف أو لا تطغى على موضوع الدرس، إذا كانت هناك استفسارات يعني لغوية عامة يمكن الإجابة عليها إذا كانت سريعة، من باب لأنه بعض الإخوة يعني يحرص يسأل أحيانا ويتصل بالإخوة هنا ويقول أني أريد أن أسأل عن بعض الأسئلة التي أحيانا تكون خارج موضوع الدرس. لا إشكال في استقبال مثل هذه الأسئلة على أن يعني لا تكون يعني
تطغى على
الموضوع.
نعم بارك الله فيك شيخ،
وتكون أيضا تحرك الجو وتجيب على شيء في نفوس الإخوة السائلين.
بارك الله فيك شيخ محمد،
ربما تكون الحاجة إليها أكبر أيضا.
بارك الله فيك. معي متصل كريم، الأخ الكريم عبد العزيز من الخارج، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم
ومساك أخي.
وياك الله.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل يسمعك الشيخ.
أسعد الله مساك يا دكتور.
سلمك الله وحياك يا أخ كريم.
ونحبك في الله.
سأل الله يحبك يا أخي ويسمع. يسمع.
عندي سؤال فيما يخص تنوين العوض يا دكتور.
نعم.
آسف على أن سيكون سؤالي كما ذكرت. هو في تنوين العوض شاع عند الناس التنوين في قاض وداع وشاع أنه تنوين عوض، فأرجو يقيسونها على غواش كما ذكر العلماء وجوار، فأرجو إيضاح هذه المسألة. مشكورا يا دكتور، وآسف جدا على أن أسئلتي دائما تكون خارج الدرس.
لا هي مفيدة، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك،
الله يجزاك.
شكرا، بارك الله فيك. أعود لكم الشيخ.
طبعا هو الذين قالوا أنه أن التنوين في هذه، لأنهم رأوا أن آخر الكلمة ياء فهي اسم منقوص، ولذلك قالوا أن التقدير فيها عوض عن الحرف، هذه الياء المحذوفة. طبعا بالنسبة لمثل غواش هذه طبعا حذفت ياؤها وعوض عنها بالتنوين فهي عوض عن الحرف. في مثل داع وقاض هذه أصلها داعي، لكن لما اجتمعت الياء التي يوقف عليها ثم بعدها التنوين والتنوين نون ساكنة صار الأمران اجتمع الساكنين وثقل. طبعا اجتماع الساكنين في آخر الكلمة أمر محتمل، تقول رجلان لأن الوقف على الساكنين لا إشكال فيه، لكن اجتماعهما في درج الكلام وسط الكلمة هذا الذي هو متعذر وغير مقبول. إلا أن هذا الأمر أعني حاجة الوقف على الكلمة وفي نفس الوقت التنوين الذي يدخل عليها كان من التخفيف فيها أن تحذف ياؤها ويكتفى بالتنوين، لأن التنوين جاء به لغرض، وأما الياء فهي جزء من الكلمة، إذا حذف هذا الجزء بقي من الكلمة ما يدل عليه. هذا هو مسألة التنوين الذي يذكر في آخر الاسم المقصور ويستغنى به عن يائه.
نعم، بارك الله فيك. إذا أذنت هنا سؤال في الموقع الشيخ من الأخت زهراء من العراق، تقول: فضيلة الشيخ أرجو إفادتي بجواب هذا السؤال وإن كان خارج موضوع الدرس، ما هو ترتيب المعارف حسب قوتها؟ بارك الله فيكم.
المعارف ستأتي وفيها ترى خلاف في مسألة ترتيبها، وأحب أن أذكر عندما أذكر الترتيب أن أبين العلة
معللة. نعم،
فإن أذنت أن نتركها وليست بعيدة، يعني موضوعها قريب جدا سيأتي موضوع المعارف.
طيب، يرجى ذلك إن شاء الله
حتى بس يكون الكلام معلل، لأن لو سردناها الآن سردا
لا
فيها، يعني لم يتفق على هذا الترتيب، لأن العلماء اختلفوا في 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 المعارف وبالذات يعني فيما بينها، وإن رأوا أن بعضها أعرف من بعض، لكن الترتيب فيما بينها يحتاج إلى نوع من التعليل عند ذكره.
نعم، لعل الأخت تتابع إن شاء الله تعالى تحصل على ما تريد.
نأتي لنصب الفعل المضارع. طبعا نواصب الفعل المضارع أربعة: لن وكي وإذا وأن، والعلماء يذكرونها بهذا الترتيب، وابن هشام الأنصاري رحمه الله أيضا في هذا المتن رتبها بهذا الترتيب. يبدأون بلن لأنها هي الناصب الوحيد الذي لا يأتي إلا ناصبا، كي وإذا وأن تأتي لغير نصب الفعل المضارع، لكن لن كل ما جاءت فما بعدها المضارع بعدها منصوب مباشرة، ومن هنا هم يبدأون بها لهذا الأمر. ويؤخرون الحديث عن أن وإن كانت هي أم الباب وأم النواصب لطول الحديث فيها، لأن تعمل ظاهرة ومضمرة والتفصيل فيها كثير، فيأخرون الكلام فيها حتى يكون في التفصيل في آخر الأمر. من هنا يبدأون بالحديث عن لن. طبعا لن هذا إن جئنا لمعناه، طبعا هو في عمله ناصب للفعل المضارع كغيره من الأدوات، لكن بالنسبة لمعناه طبعا هو يفيد النفي، فتقول لن يفعل فلان كذا، والنفي المستقبل بمعنى أنه أنت تنفي حصول الشيء في المستقبل، وهذا يستفاد من كلمة لن بعينها، فهو نفي مستقبل، وهذا يظهر الخطأ الشائع الذي يأتي على لسان بعض الإعلاميين أو بعض المتحدثين عندما يقول سوف لن يحصل كذا، فلست في حاجة لأن تقول سوف، لأن الاستقبال حصل بلن، نفي المستقبل حصل بلن، فأنت لم تقول سوف لن يحصل كذا، أنت تضيف شيء حشو لا قيمة له وليس له حاجة. ومن هنا فالاستقبال كاف بذكر لن وحدها لأنها لنفي المستقبل. من يعني الأمور التي قد يحب بعض الإخوة المشاهدين أن تذكر في هذا المقام، يعرف بعض العلماء لن أنها حرف نفي مستقبل لا تفيد بها الطريقة هذه، يقولون لا تفيد تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه ولا تأكيدا خلافا له في كشافه. حرف نفي واستقبال لا تفيد تأبيدا خلافا للزمخشري في نموذجه ولا تأكيدا خلافا له في كشفه. ما معنى هذا الكلام ولماذا يقال؟ أنا أذكر هذا الكلام ليس من باب الإطالة وليس من باب سوق الخلافات، ولكن لأن هناك حكمة أو علة في الأمر ينبغي لطالب العلوم بعامة وطالب العلم الشرعي بخاصة أن يتصورها في مثل هذا المقام. وهي أن الزمخشري وهو أحد علماء العربية الكبار له كتابان، كتاب في النحو موجز اسمه النموذج، وكتاب في التفسير موسع اسمه الكشاف. ماذا كان، هل فيه نعم شيء يحتاج إلى توقف؟
معي متصل. نعم
طيب نستمع حتى لأنه لا يحتاج تفصيل هنا.
تفضل. الأخ عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة
الله. الله يحفظك ويعافيك.
سؤالي يا شيخ، دخول الضمائر اللي ألف الاثنين وواو والجماعة ويا المخاطبة على الأفعال الناسخة، كيفية إعرابها؟
على الأفعال الناسخة.
نعم.
مثل كان يعني؟
مثل كان تدخل على
واو الجماعة
فيكونان.
أي.
ومن ثم واو الجماعة يكونون.
أي.
ومن ثم يا المخاطبة تكونين.
طيب.
كيفية إعرابها؟
أي. طيب.
تعرب بثبوت النون مثل ال.
طيب. واضح السؤال، الله يحفظك.
شكرا أخي عبد العزيز. معي أفراح من الخارج، تفضلي. أختي أفراح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا دكتور، لدي سؤالان. السؤال الأول بالنسبة لما ذكرت في الدرس السابق عن الهمزة المتطرفة وأنه ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها
المتوسطة.
إيه. استشكلت عليه كتابة بعض الكتاب مثلا كلمة مسؤولية يكتبون الهمزة على كرسي مع أنها غير مكسورة ولم تسبق بكسر، فهل لكتبتهم بهذه الطريقة وجه؟ أما السؤال الثاني، عندما يتحدث المخاطب عن نفسه ويقول مثلا لم أدعو إلى الرذيلة، أدعو، هل هنا تكتب الواو أو تحذف؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا يا أختي، جزاكم الله خير. نعم.
أما سؤال الأخ لما ذكر أن يكونان ويكونون، يقول كيف تعرب؟ ما أدري أنا، لا يعني أعلم هل يريد يقصد كيف يعرب الفعل أو تعرب الضمير، لكني أعربهما معا. أما الفعل فيقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون كغيره من الأفعال. وأما الضمير ألف الاثنين أو واو الجماعة فهذا نعربه اسما لها ويكون الخبر بعده، فنقول مثلا يكونون كرماء، واو الجماعة اسم كان أو اسم يكون مبني على السكون في محل رفع اسم لها، وما بعدها يكون خبرا لها منصوب. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ. وإعرابه بالنسبة ل ثبوت النون أو حذفها فهو مثل غير من الأفعال، فأقول يكونان يرفع بثبوت النون، وأقول لم يكونا فيجزم بحذفها. الأخت التي سألت عن مسؤولية، هي تقول إنها
كتابة تكتب على نبرة، يعني تقول إنها
أي نعم. طبعا هي أنا لا يعني القاعدة لها معروفة، وهي أن الهمزة المتوسطة ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، أقوى الحركات الكسرة تليها الضمة ثم الفتحة، والسكون هو أخف من الحركات كلها، فينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، إن كان فيهما كسرة وهي أقوى الحركات وضعت على كرسي، وإن لم يكن فيهما فينظر هل فيهما ضمة لأنها هي التالية لها في القوة، فإن كان كذلك وضعت الهمزة على واو، فإن لم يوجد هذا ولا هذا فتبقى مسألة الفتحة فتوضع على ألف، إن لم يمنع من وجودها على ألف مانع. مسألة مسؤولية وشؤون، هذه من الكلمات نظرنا إلى أردنا تطبيق القاعدة عليها فينبغي أن تكون على واو، لأن السين قبلها في مسؤولية السين ساكنة والهمزة نفسها مضمومة، ضمة إذن هي أقوى ما عندنا الآن فنضعها على واو، هذا هي القاعدة فيها القياسية فيها. لكن سار الكتاب على يعني في أقطار كثيرة وفي عصور أيضا كثيرة، ليست فقط في العصر الحديث ولكن حتى في العصور المتأخرة، على أن يكتبوها على كرسي، ولذلك لا يصح تخطئة الأمر وقد شاع وكثر حتى في كتابات بعض الكتابات يعني المتأخرة، ليست القديمة جدا ولكن أقصد المتأخرة يعني من قرون وهي تكتب بهذه الطريقة، فنقول الأولى لمن كتب أن يلتزم القاعدة في هذا ويكتبها على واو، ومن كتبها على نبرة فلا يخطأ لأنه سار على نمط سائد وموجود. في ما يتعلق بمسألة لم أدعو، هذه فعل مضارع معتل الآخر دخلت عليه لم فيلزم ويكون علامة جزم حذف حرف العلة وهي الواو، وتبقى العين مضمومة ولا نسكن العين لأن الجازم أخذ حقه بحذف حرف العلة، فلا نحيف على الفعل بأن نحذف واوه ونحذف ضمة عين وسطها أيضا عينه، بل نبقي الضم عليه إلا في حال الوقف، فإنه يوقف على كل الكلمات بالسكون كما هو معلوم.
جميل.
أعود في شيء شيخ أحمد،
موجود مجموعة كبيرة لكن لعلنا نقطع.
أنا أعود لموضوع حتى لا
نعم الزمخشري
مسألتي. نعم، أنه يقولون في تعريف لن حرف نفي واستقبال لا يفيد تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذج، وهو كتاب نحو أنموذج هذا، ولا تأكيدا خلافا له في كشافه. الزمخشري كما نعلم هو أحد علماء العربية الكبار، لكنه في معتقده معتزلي المعتقد.
نعم.
والمعتزلة في من معتقداتهم أنهم ينفون الصفات كما نعلم. وهنا يأتي أهمية معرفة أو ينبري أناس من مختصين في اللغة العربية، ويوجد الحقيقة من برا لي بحث مثل المواضيع، لدراسة أثر تسخير العلم بعلوم اللغة في خدمة المعتقد.
أحسنت.
لأنه بعض العلماء يستغلون مثل هذا في خدمة معتقداتهم. الزمخشري استغل هذه المسألة في خدمة معتقده. فلما كان المعتزلة ينفون رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة، ونحن نعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن من أكبر نعيم الجنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، فكيف استطاع الزمخشري أو أراد أن يجعل له دليلا من القرآن على أن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة؟ قال إن الله قال لموسى عليه السلام لن تراني، ولن تأبيدية، فلن تراني يعني أنك لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا معنى ذلك أن المؤمنين في الجنة لا يرون الله، فكأنه يقول أن هذا دليل نقلي على نفي الرؤية. طبعا هذا كلام مردود، لأن لن يعني العلماء يذكر يعني يعلمون أنها لا تفيد التأبيد، وهناك ما يمنع ذلك أيضا من كلامه. طبعا إن قال قائل كيف نرد عليه في مثل هذا، فنقول لو كانت لن تفيد التأبيد، تأبيد النفي، لما احتجنا إلى ما يدل على التأبيد عندما يكون النفي تأبيديا حقيقيا، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا، لو كانت لن تفيد التأبيد ما احتجنا إلى أبدا. فقول الله سبحانه وتعالى أبدا معناها تأبيد النفي، وهذا أخذ من أبدا ولم يؤخذ من لن، فإذا لن وحدها لا تفيد التأبيد، ولذلك تستطيع أن تقول لن يحصل كذا ثم يعرض عارض فيحصل. أنت نفيت حصوله بما تعلمه، لكن قد يحصل بعد ذلك ما يدفع هذا النفي ويعيد الأمر إثباتا، وهذا يعني دليل على أن يعني أن مسألة التأبيد فيها غير ظاهرة، ولن يعني ولن تفلحوا إذن أبدا كذلك يعني. فالأدلة فيها ظاهرة. أيضا في الكشاف وهو التفسير قال إن لن تفيد تأكيد النفي. طبعا هنا ليس فيها شيء من خدمة المعتقد، لكنها رأي نحوي على كل حال له، وهذا الرأي أيضا رد عليه، قيل إن لن نافية ولكنها لا تأكيد فيها للنفي، فأنت عندما تقول لن يقوم هي بمثابة قولك لا يقوم، يعني ليس فيها ليست أقوى من قولك لا يقوم، ففيها نفي لكن بلا تأكيد، لا فكلا الرأيين مردود عليه ولا يوافق عليهما ولا نعم. يوافق عليهما.
نعم. إذا أذنت لي شيخ معين متصلة الأخت حنان من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أسأل الدكتور عن الأوجه الإعرابية.
تفضلي.
لكن
نعم.
أيضا الأسماء العلم. معلش
أعرف بس.
عفوا يا أختي حنان، كيف
الأوجه الإعرابية لكن؟
يعني كذا وجه لها أوجه إعرابية متعددة.
تقصدين هي دخلت على جملة يعني يكون لها، أو تقصدين لكن وحدها؟
إيه لكن وحدها.
الكلمة وحدها لا يكون لها إعراب، الإعراب طرف من
الترتيب. إيه إذا دخلت على
جملة.
نعم. السؤال الثاني يا أختي حنان.
السؤال الثاني إذا كان الاسم المفرد مثنى وعلى شكل جموع مثل أفنان ونجود مثل هذه الأسماء تناسب مع الذوق العربي الفصيح أو لا؟
طيب واضح السؤال. السؤال الأول واضح. شكرا أختي حنان، شكرا.
بالنسبة لمسألة لكن كيف أوجه الإعرابي فيها، طبعا لكن حرف استدراك وهي من أخوات إن، وتعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، معناها الاستدراك، وإعرابها حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، وما بعدها يكون اسم لها ثم بعدها خبر لها، قد تخفف فيقال لكن، وهذا يكون استدراك فيها أقل، من الاستدراك بلكن، لأن الزيادة في المبنى كما نعلم يدل على زيادة في المعنى، نعم الزيادة في التشديد هنا تدل على زيادة في معناها. مسألة التسمية بالجموع أو بما هو على صورة المثنى لا إشكال فيه، لأنه موجود التسمية بهذه الأمور، وهذا يرجع لذوق المسمي نفسه، ما دامت الكلمة عربية ولها معنى فهذا يرجع إلى ذوق المسمي نفسه. لكن الإشكال يأتي في مسألة التسمية بألفاظ أعجمية أو غير معلومة المعنى، وحينئذ إذا دقق الإنسان في معناها علم أنه تمنى أنه لم يسمي بها. وقد انتشرت هذا يعني من باب الاستطراد، انتشرت الحقيقة في الآخر في أخرى الآن تسمية بكلمات أو بأسماء لا يعرف الوالدان معناها لمجرد أن يعني جرس الاسم له رنين في أذهانهما، أو أن الناس سموا به، أو أن الناس استحبوه واستملحوه، وقد يكون له معنى غير مناسب مثلا، أو قد يكون لا معنى له أصلا لأنه كلمة أعجمية ليس لها معنى في لغة العرب. من هنا يأتي الحث على مستويين، مستوى الوالدين نفسيهما بأن في العربية من جمال الألفاظ وجمال الأسماء ما يغني عن اختيار مثل هذه الأسماء غير العربية، وأيضا حث المعنيين بالتسمية، أقصد في نطاق الأحوال المدنية، بأن إن لم يمنعوا فليذكروا على الأقل بطريقة ما باستحسان مثل هذه الأمور، ولن يعدم المسؤولون وسيلة لأن يعينوا الناس على أن يحبوا لغتهم وأن ينصروها، وأن ليس قضية نصرة فقط ولكنها هي لغة جمال، وسيجدون في ألفاظها وأسمائها ما يغنيهم عن تلك الكلمات غير العربية. والجهود في مثل هذا المقام يعني موجودة، عندما تمنع مثلا الوزارات المعنية بالتجارة أو غيرها تمنع أسماء المؤسسات أو غير إذا كانت غير عربية، فالأسماء من باب أولى أن يعتنى بها، لأنه نخشى أن يأتي وقت من الأوقات يصبح نصف أسماء المسلمين غير عربية، وهذه صحيح. مشكلة وقدح في هويتهم ويعني انتقاص للغتهم، وهذا من أهم يعني صور هزيمتهم في أنفسهم. نرجع إلى ما نحن فيه. هذه الناصب الأول، عندما طبعا واضح لن أقوم، هذه لن ناصبة تفيد النفي، ومع ذلك نفي القيام في الوقت المستقبل، وأقوم فعل مضارع منصوب لن، وعلى النصب الفتحة الظاهرة على آخره، فهذا يعني الناصب الأول من نواصب الفعل المضارع وهو لن. وعرفنا من خلال ذلك أن لن هذه لا تستعمل إلا في مع الأفعال المضارعة لتنصبها، بخلاف ما سيأتي بعد قليل من أن مثلا أو كي، أنها قد تستعمل في غير هذا المقام، لكن عندما تأتي في هذا المقام تكون ناصبة. كي التي تنصب الفعل المضارع وهي الحرف الثاني من نواصب المضارع هي المصدرية، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تأسوا هذا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والنحويون يقيدون بأن تكون كي مصدرية، فيقولون إن الناصب هو كي المصدرية، معنى ذلك أنها تدل في معناها على المصدر، بمعنى أنها تصاغ مع ما بعدها بمصدر. فعندما نقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، نستطيع أن نقدرها بأن نقول لعدم الأسى على ما فاتكم، هذا تقديرها. ويشترطون لنصب أن تكون كي ناصبة أن تدخل عليها لام هذه لام الجر، بأن يكون قبلها اللام مثل الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وهذا الدخول قد يكون ظاهرا مثل هذه الآية، وقد يكون مقدرا مثل كي لا يكون دولة، التقدير لكي لا يكون، فلكونها معلومة حذفت هنا، فسواء ظهرت أو قدرت لا بد أن تكون اللام موجودة معها. طيب يقول قائل طيب اللام هذه نعرف أنها حرف جر، فماذا تعمل هنا؟ نقول نعم لا تزال حرف جر في هذا المقام، ما مجرورها ليست كي، لأن كي حرف والحرف لا يجر الحرف، ولكن مجرور اللام هو المصدر المؤول، عرفنا أن كي حرف مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر، فكي وما دخلت عليه في تقدير مصدر، هذا المصدر هو المجرور باللام. فقولك مثلا جئتك لكي تكرمني، لكي تكرمني، اللام حرف جر، وكي أداة نصب، وتكرم فعل مضارع منصوب، والتقدير الإكرام مع كي وما دخلها. والمصدر هذا المتصيد أو المنسبك أو المقدر أو المؤول هو المجرور بحرف الجر اللام، في محل جر بحرف الجر اللام. هنا الناصب الثالث هو إذن، وإذن هذه طبعا قد تكون من أقل حروف النصب استعمالا، هي أقل استعمالا من لن ومن أن ومن كي، ولكنها مما ينصب الفعل المضارع، وهي حرف جواب. سبب قلة استعمالها أنها لا بد أن يجاب بها عن شيء، لأنك لا تبدأ أنت الكلام وتقول إذن يحصل كذا، لا بد يكون هناك كلام سابق، أو أن يكون فيه نوع من الحوار بين متحدث ومن يستعمل إذن ناصبة. من هنا قل استعمالها في الكلام، ولكنها إذا استعملت فهي ناصبة. يشترطون لها أن تكون في أول الكلام، في صدر كلام المتكلم طبعا، مع ذلك نعم يسبقها كلام ولكن من شخص آخر، فتجيبه أنت بقولك إذن يحصل كذا فتنصب حين ذاك. ويشترطون أن يكون ما بعدها مستقبلا، وأن لقلة استعمالها ولكونها ليست أما للباب ولأنها ليست أصلا في هذا المقام، ينبغي أن لا تفصل عن الفعل الذي بعدها بفاصل، ويتجاوزون عن القسم، فالقسم كعدمه، لأنه عبارة عن اعتراض بالقسم، لا يفصل في حقيقته بين الشيء وما اتصل به. إذن قالوا لا بد أن تأتي إذن في أول الكلام، وأن يكون مدخولها أو فعلها الذي بعدها المضارع الذي بعدها مستقبلا، وأن لا يفصل عنها إلا بالقسم فيتجاوز فيه. معنى ذلك أنها لو جاءت في وسط الكلام، لو قلت محمد إذن يقوم، قلت محمد إذن يقوم، فلا تنصب بها، بل ترفع الفعل المضارع بعدها وتكون مهملة لا تعمل، لأنها لم تتصدر، وهو الشرط الأول في عملها. ولو أن فلان شخص من الأشخاص قال لك أنا أحبك، فقلت إذن تصدق، لا رفعت الفعل، قلت تصدق. لماذا؟ لأن الفعل الذي بعدها ليس مستقبلا، لأنه يصدق الآن بكلامه، ونحن نشترط في الفعل الواقع بعدها أن يكون مستقبل الزمن، لأنك عندما تقول إذن تصدق يعني أن تصدق في حبك لي، فإذا تصدق هذا فعل وقع الآن، وقع وانتهى ويقع الآن وليس مستقبلا، ومن شرط المنصوب بإذن أن يكون مستقبلا، فإذا يرفع الفعل بعدها إذا لم يكن مستقبلا، فنقول إذن تصدق. كذلك لو أنه فصل بينها وبين فعلها المضارع، مثلا لو قلت إذن يوم الجمعة أكرمك، ترفع أكرمك، لأنه قد فصل بينه وبين إذن بالظرف. ولو قلت إذن في بيتك، في بيتي أكرمك، أيضا فصلت بينها وبين فعلها بالجر والمجرور. أو قلت إذن يا محمد أكرمك، فصلت بينها وبينه بين إذن وبين فعلها بالمنادى. هذه الفواصل تمنع عمل إذن فيما بعدها، فيجب أن يرفع الفعل بعد ذلك وتكون إذن مهملة ولا تنصب، لضعفها مقارنة بغيرها من أدوات النصب، فلا بد أن تتوافر فيها هذه الشروط لتعمل هذا العمل. هذا ما يتعلق بإذن،
نعم،
وهي النصب الثالث.
مجموعة من الأسئلة شيخ،
تفضل.
أذنت الأخت الكريمة هدى من مصر تريد أن تعرف تصوير اسم زينب.
أي. نعم
نعم، هذا سؤاله الأول.
زينب. طبعا التصغير إذا كان الاسم ثلاثيا، يعني وإن كان الحقيقة ليس الآن مقامه، لكن في مثل هذا المقام أنا أحب أن أذكر القاعدة باختصار حتى تفيد الذي سأل وأيضا تفيد غيره. في التصغير له ثلاث صيغ، فهو إما أن يكون الاسم الذي يراد التصغير ثلاثي، فهذا يصغر على فعيل، وإما يكون على أكثر من ثلاثة أحرف، فينظر في الحرف قبل الأخير منه إن كان حرف علة أو لم يكن حرف علة. إن لم يكن حرف علة كما هنا فقبل الأخير نون زينب، فهذا يصغر على فعيل، وإن كان قبل الأخير حرف علة أشبع مصغر أيضا فقيل فعيعيل. فما دامت على ليس في قبل الأخير حرف علة فنقول زيينب، هذا تصغير زينب. لكن لو كان مثلا عندنا عصفور قبل آخر حرف علة، أو مفتاح
صيفير،
فنقول عصيفير ومفيتيح، لأن ما قبل آخره حرف علة.
نعم. المفجرة من السعودية تسأل ما الفرق بين إذا وإذن؟ جزاكم الله خير.
يمكنها تسأل ليس بين إذا وإذن، تسأل بين إذن المكتوبة بألف،
نعم، والنون،
وإذن المكتوبة بنون، نعم، وكلها إذن بالتنوين، نعم، تقصد إذن بالتنوين وإذن بالنون،
نعم.
النحويون أو الكتاب يعني يختلفون في كتابة إذن الناصبة، فمنهم من يكتبها بنون ومنهم يكتبها بتنوين. ومن باب دقة في الأمر أو ضبط الأمور، يستحسن كثير من العلماء أن تكتب الناصبة بنون وتكتب المهملة بتنوين حتى يعرف أنها أن هذه ناصبة فقط في الكتابة للتفريق بينها.
جميل.
فإذا أعملت طبعا لا إشكال، قد تكتب بتنوين وتعمل، لكن يعني كثير من العلماء يستحسن أن تكون بنون إذا كانت عاملة ناصبة للفعل المضارع، وإذا لم تكن عاملة في الفعل المضارع ناصبة للفعل المضارع تكتب بألف. هذا هو الأوجه فيها، وإن كان من أعملها وهي بتنوين لا ينعى عليه ولا يخطأ.
نعم. الأخ نافل الجهني من السعودية يقول ذكر في كتاب الإنصاف خلاف كبير حول تعريف الفعل المضارع المرفوع بأنه الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم، ما هو الصواب في التعريف؟
هذا أنا بدأت في الأمر بدأت فيه وذكرته منذ قليل، فقلت إن العلماء اختلفوا في مسألة الناصب والجازم، والذي جعلني أختصر أني قلت إن هذا خلاف لفظي، وإذا قال العلماء الخلاف لفظي معناها أنه ليس له ثمرة طويلة، وإنما هو نوع من تدريب الذهن على التعليل ومعرفة القضايا والتمرس في القواعد، ولا ينبني عليه كثير فائدة. الخلاف الذي ذكره ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف حول ناصب رافع الفعل المضارع، العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم وهم الجمهور أنهم قالوا إن الذي رفعه هو تجرده كما قلنا من الناصب والجازم، وهذا أمر عدمي، وهو هذا عليه أكثر العلماء، وهو الذي يكاد يسلم من الرد. منهم من قال إن الذي نصبه الذي رفعه هو حرف المضارعة، وهذا قد رددنا عليه بأن قلنا إن حرف المضارعة في حقيقته جزء من الفعل، فإذا قلنا إن حرف المضارعة هو الذي عمل فيكون عمل بعض الشيء في بعضه الآخر، وهذا لا نظير له في العربية. منهم من قال إن حلوله محل الاسم، محل الاسم هو الذي جعله مرفوعا، وحينئذ أيضا أبطله بعض العلماء بأن قالوا إن الاسم في مثل قولك هل لا يقوم زيد، هنا يقوم لم يحل محل الاسم، لأن الاسم لا يقع بعد هل لا، ومع ذلك رفع، فكيف نقول إنه رفع لحلول محل الاسم ومع أنه لا يصح وقوع الاسم بعد هذه الكلمة؟ والخلاف في هذا طويل، وكما قلت لكم أن إذا كان الخلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية يعني ممكن أن ينبني عليها إعراب أو تغير في الحكم، فإنه ينبغي أن يختصر في ذكره. نعم يذكر من باب التمرن والتدرب، ولكنه لا يتوسع فيه حتى لا يضايق الأشياء المهمة في أذهان الشدات والمتعلمين.
جميل. التوجيه من الأخت، التوجيه من المدينة، تقول سؤال يتعلق بالدرس السابق، ذكرتم في الأفعال والأمثلة الخمسة في تعريف الأفعال الخمسة هو كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. السؤال، ماذا إذا لم يكن الفعل مضارعا بأن كان ماضيا أو أمرا؟ هل هناك حالة تبنى فيها الأفعال الخمسة ولا تعرب؟
إذا كان من أمرا فإنه يبنى حين ذاك على حذف هذه، تقول مثلا اذهبوا، فيكون هذا فعل أمر مبني على حذف النون، فيكون بناء ولا يكون إعرابا.
نعم.
لأن أفعال الأمر كما نعلم مبنية.
نعم.
وكذلك اذهبي واذهبا. وأما الماضي في ذهبوا وذهبا فطبعا لا يكون للمخاطبة، لأن المخاطبة لا أن تخاطب أنت أمامك، فلا تكون ماضية، فلا يكون الفعل ماضيا. لكن إذا عملته جئت به مع الواو الجماعة أو ألف الاثنين فهذا يكون من باب يعني في ذهبا يكون فعل ماضي مبني على الفتح، وفي ذهبوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، ولا علاقة له بكونه من الأفعال الخمسة.
جميل.
الأفعال الخمسة التي يتغير إعرابها هي ما يدخلها الإعراب، ولا يدخل الإعراب إلا مضارع من الأفعال.
جميل. بارك الله فيك. شكرا.
نواصل الآن في مسألة الناصب الرابع وهو الأكبر وهو أم الباب، أن. وأن يعني أكثر أهم حروف النصب، والسبب في جعلها أم الباب أو أنها الأصل في العمل في الفعل المضارع أنها تعمل وهي ظاهرة ومضمرة. لن وكي وإذن لا يمكن أن تعمل له موجودة وهي ظاهرة، لكن أن أحيانا لقوتها حتى وهي مختفية تنصب الفعل المضارع، ومن هنا قيل إنها هي أم الباب. أما مسألة أنها تعمل ظاهرة فهذا واضح، والذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين، أن يغفر أن دخلت على الفعل المضارع يغفر فنصبته وعلامة نصبه الفتحة وهذا ظاهر. ويريد الله أن يخفف عنكم، نقول يخفف أيضا فعل المضارع منصوب بأن وعلى تصبيح الفتحة الضارة على آخره. قد يلتبس الأمر بين يعني أو يشتبه في الصورة بين في أن تكون أن على أحد وجهين، قد تكون ناصبة وقد تكون ما يسمونه بالمخفة من الثقيلة، سأوضح هذا بإيجاز. المخف نحن نعرف أن هناك أن من النواسخ حرف ناسخ أخت إن، لكنها مفتوحة الهمزة. بعض يعني العرب يخففون أن هذه فيقولون أن، فتلتبس أو تشتبه في الصورة بأن الناصبة للفعل المضارع، مع أن هذه لا علاقة لها بهذه، تلك هذه تنصب الفعل المضارع وتلك تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الاسم وترفع الخبر. إن سألتني ما الذي تعمله أن الناصب، أنا قلت تنصب الفعل المضارع كما هو معلوم. ما الذي تعمله أن المخفف من الثقيلة، هي عمل أصلها وهو الثقيلة، لكنها عندما تخفف يصبح اسمها ضميرا، يسمونه ضمير الشأن. علم أن سيكون منكم مرضى، لاحظ أنه قال سيكون، ما نصب الفعل المضارع بعدها، لأن هذه ليست أن الناصبة وإنما هي المخففة من الثقيلة، هي أن خففت فبعدها اسم وخبر. أين اسمها؟ التقدير أنه، أي الشأن سيكون منكم مرضى، فالهاء التي هي الضمير هي اسم أن المخففة من الثقيلة، وجملة سيكون منكم مرضى هي في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. إذن تلك داخلة على الجمل الإسمية وهذه داخلة على الجمل الفعلية، فرق بينهما والتشابه بينهما في الصورة. عندما يقول قائل متى تقع هذه ومتى تقع هذه، الجواب إن سبقت أن بما يدل على العلم، بما يدل على العلم فهي أن المخفف من الثقيلة، علم أن سيكون سبقت بعلم،
نعم،
فهذه مخفف من الثقيلة مباشرة، وحينئذ يرفع الفعل المضارع بعدها ويكون هذا الفعل المضارع عبارة عن جملة فعلية هو وفاعلة، جملة فعلية خبر لأن واسمها ضمير، يسمون ضمير الشأن، لأن التقدير أن علم أن الشأن أو القضية والحال سيكون منكم مرة، فالضمير هو المستتر هو ضمير الشأن هو اسمها. إن سبقت بظن وحسبوا ألا تكون فتنة،
ظنوا
معنى ظنوا، فهذه تحتمل أن تكون ناصبة وأن تكون مخفة من الثقيلة، وإن كان استعمالها ناصبة أكثر، ولذلك أجمع القراء على النصب في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون عفوا ألف لام ميم أحسب الناس
أن يتركوا.
نعم جاءت أن هذه بعد أحسب، فكل القراء السبعة أجمعوا على نصب الفعل المضارع يتركوا بعدها لأن سبق هذه، لكن في وحسبوا أن لا تكون فتنة قرأ بعض القراء السبعة أن لا تكون وبعضهم أن لا تكونوا، فمن قال أن لا قدرها يعني قرأها بأن لا تكون فهي حينئذ ناصبة للمضارع، ومن قرأها أن لا تكون فهي حينئذ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أنه أن الشأن لا تكون فتنة، هذا إذا سبقت بظن فهي تحتمل هذا
أو الظن. شيخ
يعني هو الظن هو درجة من درجات العلم لكنها لا يبلغ المبلغ العلم اليقين، فإن لم تسبق بعلم ولا بظن